بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى تحت الفصل الثالث الأصول التفصيلية لأهل السنة والجماعة التي اشتملت العقيدة الواسطية على جملتها. الأصل الثاني عشر: إثبات جميع صفات الله تعالى الذاتية الواردة في الكتاب والسنة بنوعيها المعنوية والخبرية. فالذاتية المعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة ونحوها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، وضابطها أنها الملازمة لذات الرب
تبارك. الملازمة.
أحسن الله عليكم. وضابطها أنها الملازمة لذات الرب تبارك وتعالى، فلا تنفك عنه بحال، ويمكن إدراكها بالعقل. الذاتية الخبرية على ما يليق بجلاله وعظمته كالوجه والعين واليد والإصبع ونحوها مما سماه بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. وإنما قيل عن هذه الصفات أنها خبرية لأنها إنما تتلقى من طريق الوحي، فلا يمكن إدراكها بالعقل، وإنما تتلقى من طريق النقل الثابت. الأصل الثالث عشر: إثبات صفات الأفعال، أي الصفات الفعلية الاختيارية، أي المتعلقة بالمشيئة اللازمة والمتعدية للرب جل وعلا، فإنه الفعال لما يريد. فمن الصفات اللازمة الاستواء والنزول والمجيء والإتيان، ومن الصفات المتعدية إلى المفعول المحبة والرضا والبغض والكره. وضابط تلك الصفات أنها يعبر عنها بلفظ الفعل، أي فعل ويفعل، والاعتقاد بأنها واقعة بمشيئة الله تعالى عند وجود سببها ومقتضاها، فوجودها عند سببها كمال، وانتفاؤها عند تخلف سببها ليس بنقص. الأصل الرابع عشر: إثبات علو الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي هذين الأصلين بيان لمنهاج أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله جل وعلا الواردة بالوحي بتتبع نصوصها واستقرائها. تبين لأئمة أهل السنة والجماعة أنها أنواع، فمنها الصفات الذاتية المتعلقة بذات الرب جل وعلا، المتعلقة بذات الرب جل وعلا، وهي نوعان: ذاتية معنوية يدركها العقل في الجملة ولا ينفك الله جل وعلا عنها بحال، لمتصف بها على الدوام، مثل العلم والغنى والقوة والعزة ونحو ذلك. فسميت ذاتية لتعلقها بذات الرب جل وعلا، ولأنها ملازمة له جل وعلا، فهو تعالى في سائر الأحوال متصف بها: الغنى، القوة، العزة، العلو، وهكذا. الثانية من الذاتية الخبرية التي لا دخل للعقل في إثباتها أو نفيها، لأن العقل أقل من أن يدرك هذا الشيء، ولذلك تسمى الخبرية لأنها واردة في النصوص، نصوص الوحي يخبرنا الله جل وعلا عن نفسه أن له هذه الصفات، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أن له هذه الصفات، فنثبتها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، فلا ننفي صفة وصفها الله تعالى بنفسه، وصف الله تعالى بها نفسه لتشنيع مشنع أو اعتراض معترض أو ورود شبهة مشبه، فالله تعالى أعلم بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ولا نغلو في إثباتها فنمثل الله تعالى بخلقه، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فنثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ولا نقول بكيفيتها لأن الله عز وجل أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفياتها، فنعقل معناها ونحمل هذا المعنى على ظاهره وحقيقة مقتضى اللغة العربية، ونؤمن بأثر ذلك في الأنفس والآفاق، هذا نوع من أنواع الصفات. النوع الثاني الصفات الفعلية، وهي التي يعبر عنها بالفعل، يفعل الله ما يشاء فعال لما يريد، فيتصف بها سبحانه وتعالى عند وجود مقتضيها، فلذلك دلت النصوص على أن هذا النوع من الصفات أنه ينقسم إلى نوعين، نوع ذاتي من فعله جل وعلا لا يتعدى إلى مفعول، مثل الضحك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا أحدهما يعني الأول يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فكلاهما يدخل الجنة، فهذا من فعله الضحك من فعله جل وعلا، ولما سمع الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فأضلها بأرض فلات فأيس منها فنام تحت شجرة ثم استيقظ فإذا هي قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه فأخذ بخطابها فرحا منفعلا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح من أمثلة ذلك في التنزيل قوله تعالى في سورة الصفات: بل عجبت. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه القراءة ويسخرون. والقراءة الثانية وهي صحيحة: بل عجبت ويسخرون. فأضاف الله جل وعلا العجب إلى نفسه. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من قنوط عباده إذا تأخر عنهم المطر وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين وهو يعلم أن ما بكم سينكشف، يعني عن قريب. فهذه تسمى صفات فعلية ملازمة لذات الرب جل وعلا لا تتعدى إلى مفعول. وفيه صفات فعلية تتعدى إلى مفعول، تتعدى إلى مفعول، ومن ذلك صفات الخلق والرزق والإحياء والإماتة، كل هذه تتعدى إلى مفعول، يكون لها أثر في المفعول. ونوع ثالث من هذا ذاتي فعلي أيضا، فمن حيث الأصل فالله تعالى متصف به ولا ينفك عنه، ومن حيث وقوع الفعل بمشيئته يعتبر فعلي. من أمثلة ذلك صفة الكلام، فالله تعالى موصوف بالكلام ويتكلم، والكلام من صفات الكمال وعدم من صفات النقص. ولهذا عاب الله تعالى على أوثان المشركين وعليهم أنهم يعبدون آلهة لا تكلمهم ولا ترجع إليهم قولا. فهذه متصف بها من حيث الأصل، ولذا يعبر عنها بأنها قديمة النوع متجددة الآحاد. فمثلا الله جل وعلا خاطب السماوات والأرض عند إرادة خلقهما فقال: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يوم وأوحى في كل سماء أمرها الآيات. وبعد خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله القلم ثم قال له: اكتب. قال: ما اكتب، ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى بذلك القلم. فخطاب الله عز وجل هذا وحي للسماوات والأرض، امر في زمن ولحكمة وله اثر، ثم تكليم الله جل وعلا للقلم، هذا من الوحي الكوني القدري، هذا في وقت وله مضمون وله أثر. كذلك قال الله جل وعلا في آخر مدة خلق السماوات والأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. يخاطب الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. وصار الكلام بين الله جل وعلا وبين الملائكة في شأن آدم عليهم الصلاة والسلام. ولما خلق الله جل وعلا آدم ومثل بين يدي ربه جل وعلا قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة جلوس، فسلم عليهم فانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعده. فذهب فقال السلام عليكم ورحمة الله. آدم عليه السلام يسلم على الملائكة عليهم السلام امتثالا لأمر الله، فردوا عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه وبركاته. وهذه يغفل عنها بعض الناس في التسليم عند التسليم، وهذا أكمل. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، فأفشوه بينكم، وهو من أسباب التحاب بين المؤمنين، وهو تحية أهل الجنة في الجنة، جعل الله وإياكم منهم. وهكذا كل كتب الله المنزلة على رسله المرسل عليه الصلاة والسلام هي كلامه سبحانه وتعالى، وهذا من الكلام الديني الشرعي المتضمن للأوامر والنواهي والأخبار عن الماضي والحاضر والمستقبل، وعن الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب والحال والمآل. ومن الكلام الكلام الكوني القدري الذي يدبر الله عز وجل به الملك والخلق، فما سبق به العلم وجرى به القلم يتكلم الله عز وجل به في وقته، يخاطب به من يشاء من خلقه، المعني بتنفيذ هذا الأمر طاعة لله جل وعلا. فيخاطب الله عز وجل بعض مخلوقاته مثل السماوات والأرض وغير ذلك، ومثل الشمس والقمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد العصر قبيل غروب الشمس وعليه ثوب أبيض، ودخل عليه أبو ذر رضي الله عنه، فلما دخل عليه وسلم عليه وجلس غابت الشمس، قال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش، وكأن قد قيل لها أرجعي من حيث شئت، يعني سيأتي يوم من الأيام هي تواصل المسير وتستأذن عند كل مكان محدد لها، فيوم من الأيام تستأذن في مواصلة السير فتؤمر بغير ذلك، يقال أرجعي من حيث جئت، فترجع فتطلع على الشمس من المغرب، وهذا من علامات الساعة الكبرى، وحين تطلع الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون. وهكذا يتنوع الكلام الكوني القدري، وليس له حد ولا حصر، بل لا يحده ولا يحصره إلا الله عز وجل. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومع ذلك قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى على ربه مخبرا عنه: عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا من جنس الكلام القدري الذي يحصر به تدبير الملك والخلق في وقته وعلى كيفيته وللحكمة المقصودة منه. وجاء في الصحيح إن الله عز وجل يقول يوم القيامة لآدم عليه السلام: ابعث بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1099 إلى النار وواحدا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فحينئذ يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، ما فوتوها الصحابة رضي الله عنه. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل الواحد من كل 1000 الواحد يروح إلى الجنة؟ إذن أكثرنا في النار. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في أهل الشرك إلا كالرقعة، يعني السوداء، في ذراع الحمار الأبيض. عادة الحمار الأبيض يكون في ذراعه خصوصا في اليد رقعة سوداء مثل حجم القرش أو ربع الريال، أو كالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود. وهذا بيان لقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي المقابل قال تعالى عن أهل الإيمان: وقليل ما هم. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وهكذا يصف الله تعالى أهل التوحيد والإيمان والسنة بالقلة، ويصف الله عز وجل أهل الشرك والكفر والإلحاد بالكثرة. وجاء في الأحاديث الصحيحة بيانا لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يخاطب الله أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منه. أورثتموها بما كنتم تعملون، بسبب عملكم الصالح الذي وفقكم الله عز وجل له رحمة بكم، ما هو من جدكم ونشاطكم، لا، هبة من الله ومنه وإعانة، بل له يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. قيل في تفسير ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل منازل في الجنة بعدد المكلفين، ومنازل في النار بعدد المكلفين. واضح؟ فإذا أدخل أهل الجنة الجنة، وإذا في الجنة فضل، جعل الله وإياكم من أهل الجنة، وإذا في الجنة فضل منازل مهيأ مكملة، قصور عالية وأنهار مطردة وأشجار مثمرة دانية وحور وخدم وحشم، ما لها أحد، كل مؤمن أخذ حظه الذي كتبه الله عز وجل بعمله. فيعطي الله عز وجل المؤمن أماكن الكفار التي حوله. ولذا قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يسير المسلم أو المؤمن في قصره وبستانه في الجنة 100 عام، وتحت الشجرة من بستانه 100 عام ما يقطعها. أما أهل النار فلا يظلمهم الله، بل تضيق عليهم منازلهم والعياذ بالله حتى تستوعبهم النار لكثرتهم. فالمقصود إن هذه أمثلة من كلام الله عز وجل، كل خطاب يخاطب الله عز وجل به أحدا من خلقه من ملائكته المقربين من عباده المكلفين من مخلوقاته من العالمين، كله له وقت وله كيفية وله مضمون ومقصود وله حكمة. فالكلام لله جل وعلا صفة ثابتة قديمة النوع متجددة الآحاد، ولا يحصي كلام الله جل وعلا إلا هو سبحانه. فقدره تعالى الذي هو تدبير الملك والخلق كلام، وشرعه تعالى الذي هو الأوامر والنواهي والأخبار والوعد والوعيد كلام، وجزاؤه سبحانه وتعالى يوم القيامة كلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، أجارنا الله وإياكم من النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني تتصدقون به، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فهذه من صفات من أنواع صفات الله الفعلية، ملازمة لذاته ومتعدية. فالأولى تسمى صفات فعلية ذاتية فعلية، والثانية تسمى صفات ذاتية فعلية متعدية، بل تسمى صفات فعلية متعدية، والأولى صفات فعلية ملازمة، والنوع الثالث صفات ذاتية فعلية مثل ما قلنا الكلام وغيره من الصفات. فهذا يبين وضوح منهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وأنهم استقرأوا النصوص واستخلصوا الاعتقاد الحق الذي دلت عليه النصوص، وقرروه بأوضح عبارة وأخصر جملة وأدل على المقصود رحمة الله علينا وعليه. نعم،
أحسن الله إليكم. الأصل الرابع عشر: إثبات علو الله تعالى بأنواعه، علو الوصف أو القدر وعلو القهر.
علو الوصف أو القدر.
أو القدر. أحسن الله عليكم. علو الوصف أو القدر وعلو القهر وعلو الذات أو المكان، أي أنه علي على خلقه، مستو على عرشه، فوق جميع مخلوقاته بالكيف الذي يعلمه سبحانه، وأنه من الصفات الذاتية التي لا ينفك تعالى عنها أبدا. وقد جاوزت أدلة علو الله تعالى على خلقه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ألف دليل، كلها شاهدة بانحراف المعطلة عن الصراط المستقيم. الأصل الخامس
في هذا الباب أو الموضوع: فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه العلي العظيم العلي الكبير الكبير المتعال، كل هذه أوصاف عظمة وجلال، أوصاف عظمة وجلال، مثل البر الرحيم الكريم الجواد المنان، هذه أوصاف بر وجمال. مثل التدبير الملك والخلق، هذه أوصاف ملك وسلطان. فالله تعالى أخبر عن نفسه بأنه العلي الأعلى العلي العظيم العلي الكبير الكبير المتعال، وأخبر الله عز وجل أنه فوق الخلق جميعا. فالملائكة سكان السماوات عليهم الصلاة والسلام، بجميع طبقات السماوات السبع، والكروبيون الذين هم حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء، يقولون هكذا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهؤلاء الخلق الأطهار الذين هم في المكان العالي القريبون من العرش من الله جل وعلا يسبحون بحمد الله جل وعلا يثنون عليه ويقدسون ويجلون ويعظمون ويستغفرون ويدعون للمؤمنين، نعمة من نعم الله جل وعلا. فكن من المؤمنين تشملك الدعوات أنت ووالديك وزوجك وذريتك. فوق هؤلاء حملة العرش يحمل عرش ربك فوقهم ثمانية الآن يحملون العرش ويحملونه يوم القيامة، أملاك عظام كرام هم سادات الملائكة في غاية من القوة والجمال، حتى وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الأوعال، نوع من الغزلان جميل جدا. هؤلاء حملة العرش، حملة العرش هم اللي يحملون العرش وهم سادات الملائكة عليهم السلام. فجبرائيل عليه السلام رئيس ملائكة الوحي عموما، وإسرافيل عليه السلام رئيس ملائكة الروح عموما، وميكائيل عليه السلام رئيس ملائكة الرزق عموما. كل رئيس له أعوان وجماعات تكلف به بمهمات من قبله بأمر الله جل وعلا. فكل هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وين هم؟ وين مقامهم؟ في السماء، فوق السماوات كلها، عمار السماوات السبع، لكن الكروبيون حول العرش وحملة العرش من خاصة الملائكة في أعلى شيء، والله تعالى فوقهم. ويقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، يعني إلى الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه، يرفعه الله أو العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ويقول سبحانه: يدبر أمرا من السماء، يعني إلى الأرض أو إلى أرجاء الملك، ثم يعرج إليه، يصعد إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن العظيم ابتدأ نزوله ليلة القدر. وهكذا أدلة كثيرة على إثبات علو الله على خلقه، أدلة عامة كلية مثل نزول الأشياء من عنده، صعود الأمور إليه، ومثل الإخبار عن الملائكة عنده، وهكذا. هذه أدلة كلية، يعني يدخل فيها أعداد الأدلة، وأدلة خصوصية مثل إنزال القرآن وغير ذلك. فجمع أهل السنة والجماعة بالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع أكثر من ألف دليل. كل هذه الأدلة على صراحتها وقطعيتها وثبوتها لم تقنع الجهمية، أنكروا علو الله على خلقه بذاته أبدا، ولا يدرون أين ربهم، هم لا يدرون أين ربهم حتى الآن لا يدرون. ومن حماقاتهم وسفههم وضلالهم أنهم يمنعون الإشارة. إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، أو أنه إذا قيل له أين الله يقول في السماء. بعضهم يقول لو أستطيع قطعت الأصبع هذا الذي يرفع. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية ليكشف تبين هي مؤمنة أو لا، قال أين الله؟ قالت في السماء. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال أعتقها فإنها مؤمنة. ولما خطب صلى الله عليه وسلم عشية عرفة بعد الظهر أو قبل صلاة الظهر بعد الزوال، وبين جملا من مهمات الشريعة من أصول الاعتقاد من كليات الأحكام من أمهات الأخلاق وجملا من أوضاع الجاهلية وألغاها النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها، وكاد ينتهي من خطبته قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ فقالوا بلسان واحد نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال اللهم اشهد عليه، أشار إلى العلو أولا. هذا ما يكفي الجهمية والمعطلة وأفراخه من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. ولذلك الآن على منابر شهيرة بالعالم الإسلامي يقول خطيبهم ربما أنه شيخ مشايخهم إن الله تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان. هذا نفع الناس ده، ضر الناس، شكك الناس. هذه عقيدة فاسدة، لأنه حرم النظر للأدلة بضياء الشرع، فما هدي، ما اهتدى، ما أراد الهدى، لأنه جعل عقله هو الحاكم على النقل الثابت عن الله ورسوله. وهذه من النقاط الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وخصومهم. فأهل السنة والجماعة يذعنون للنقل الثابت، وأهل البدع يذعنون للعقل المتأثر بالهوى والشهوة والجهل. فأهل السنة والجماعة يجعلون النقل حاكما على العقل، وأهل الأهواء والبدع يجعلون العقل حاكما على النقل. إذن ما يحتاج إنزال كتب ولا بعثة رسل إذا كانت عقول الناس كافية. من أجمل ما قيل في ذلك أحد شعراء الدعوة الإسلامية السلفية الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه، ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في قصيدة جميلة، فمر على إثبات صفة العلو لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فقال يعني من أدلته: وزينب أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي التي افتخرت على بقية أزواج النبي بلا غلو، فقالت تولى الله عقدي بنفسه فزوجني، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فوق سبع من العلو. لطيفة جدا جميلة هذه. فكانت هي في حياتها رضي الله عنها إذا تفاخرت أمهات المؤمنين فيما بينهن قالت هي: أنتن زوجكن أهليكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقره. فأهل البدع ينكرون علو الذات، ولا يدرون أين ربهم، ولذلك انتهوا إلى أمرين، إلى أحد أمرين: إما الاتحاد، إن الله متحد بخلقه تعالى الله وتقدس، وأن المخلوق عين الخالق أو مظهر الخالق، مثل عقيدة النصارى اتحاد اللاهوت بالناسوت، أو الحلول. والفرق بين الاثنين إن الاتحاد أن الله يكون حالا في جميع خلقه، والحلول يخصونهم ببعض الخلق حتى يخصون مشايخهم، مشايخ الطريقة الصوفية مثل الحلاج وابن سبعين وابن عربي وابن الفارض وغيرهم من الزنادقة المنتسبين للإسلام، حتى أن الشعراني من ظلالهم لما أنه يمشي بالطريق مر به كلب فسجد الكلب، قالوا كيف تسجد؟ قال هو هو تعالى الله وتقدس، يعني هو الله. هذا نتيجة الضلال والإعراض عن الكتاب والسنة، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهم ينكرون علو الله جل وعلا فوق خلقه علوا ذاتيا، ينكرونه مطلقا. يثبتون نوعين من أنواع العلو على استحياء ومجاملة وغموض بعد، فيثبتون علو القدر بزعمهم أن الله تعالى له الكمال إجمالا كذا، علو الوصف يعني، كيف يثبتون هذا كذا إجمالا؟ لكن عند التفصيل تسألهم الله تعالى يتكلم يقول لا، كلامه لنتلو قال خلقه الله عز وجل في الهواء، ها؟ أو أنه كان في نفس الله وما تكلم به، ولكن جبرائيل عليه السلام فهمه من الله وعبر عنه، فإذا القرآن ما هو كلام الله جل، كلام جبرائيل ترجمة لمعنى كلام الله. تقول الله عز وجل له وجه يقول لا، له يد لا، اصبع لا، ها؟ يغضب لا، يرضى لا، يحب لا، يكره لا. فإذا يكون إثبات مضطرب، تورية فقط، خديعة للناس. فهذا علو الوصف يثبتون كلاما وادعاء لكن تحقيقا ما فيه. الأشاعر يثبتون سبع صفات: علم وقدرة والإرادة بعد، صفة الكلام وسمعه والبصر، ثم الحياة قد أثبتوها لربنا، سبع صفات أقرهن الأشاعر. وعند التفصيل أن الله ما يتكلم نفس الشيء، لأنهم يقولون الكلام معنى قائم بالنفس إن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه باللاتينية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآن. هذا كلام متهافت وساقط. الثالث علو القهر، وهو علو السلطان، وأن الله تعالى مالك الملك، مالك الملك ومدبر الملك والخلق بعلمه وحكمته. يثبتون هذا النوع من العلو على أيضا غموض وإجمال، لأنهم عند التفاصيل لهم هنات وزلات وشبهات. فأهل السنة والجماعة يصرحون بعلو الله جل وعلا إلى خلقه، كما قال ابن مبارك ونظراءه من أهل زمانه يقول نعرف ربنا جل وعلا بأنه فوق عرشه عال على جميع خلقه. يقول هذه عقيدتنا، فيثبتون علو الله على خلقه، والعلو كما سبق من صفات الذات، فالله علي في جميع الأحوال سواء كان مستوى على عرشه أو إذا جاء يوم القيامة للفصل بين خلقه أو أتى، فيجيء سبحانه وتعالى ويأتي على ملك من جلاله وعظمته وهو عال على خلقه بكل الأحوال. فالعلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل، فالله تعالى استوى على عرشه، والعرش أكبر مخلوق خلقه الله عز وجل وأعلى مخلوق، واستوى الله عز وجل على عرشه مع غناه سبحانه وتعالى عن العرش وما سواه من الخلق، لكن استوى عليه بحكمة أرادها جل وعلا، ولعل منها ابتلاء الخلق، هل يؤمنون بذلك أم يكفرون، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالاستوى على العرش من صفات الفعل، فاستوى الله على عرشه بالكيفية التي يعلمها هو ولا نعلمها نحن. ولذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني معناه في اللغة العربية العلو والارتفاع والصعود، قال بعض السلف والاستقرار، وهذه محل بحث. الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن الله أخبرنا جل وعلا عن استواءه ولم يخبرنا كيف استوى، والإيمان به واجب لأن النصوص فيه متواترة، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة لأنه سؤال لا جواب عليه، ما استأثر الله بعلمه. ولهذا لما سئل بعض أئمة السنة عن استواء الله جل وعلا على عرشه هل هو بحد أو بغير حد، فقال بعضهم بحد وقال بعضهم بغير حد ولا منافع، فمن قال بحد استوى على عرشه بحد قال بحد يعلمه هو ولا نعلمه، وقال بغير حد قال بغير حد نعلمه نحن، نفس الكلام. وهذا يبين لكم تهافت أهل الأهواء والبدع، وأنهم يتكلمون في نصوص الشرع بالأهواء والشبهات والاحتمالات والإيحاءات الشيطانية التي يحيها إلى بعضهم زخرف القول غرورا، ويجعلون هذه الأمور محكمة في النقل ويردون النقل. هل تعلمون أنهم أقربهم للسنة الأشاعرة كما يقول بعض العلماء؟ الأشاعرة ما يستدلون على الصفات بكلام الله عز وجل الذي هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ما يشككون في ثبوته ولا في دلالته، لكن يقولون إن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التمثيل، تمثيل الله بخلقه، وهذا كفر إذا ظاهرها غير مراد، فلا يؤمنون بنصوص الصفات. يقولون يا أهل السنة لا تحتجون علينا بالآيات القرآنية الواردة بشأن الصفات، يقولون أهل السنة لهم طيب الأحاديث المتواترة التي رواها جمع من الصحابة رواها عنه جمع من التابعين وجمع من تابع التابعين، يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوا لشيء محسوس، قالوا هذه مثل القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لكن ظاهر التمثيل والتمثيل كفر إذن غير مراد، لا تحتجون علينا. طيب الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بكتاب الله عز وجل وأفقه الأمة وأئمة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوا دين الله وعملوا به على وجه الذي أراده الله، والقرآن ينزل عليهم الوحي ينزل عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم ظهرانهم، وأقروا على ما أصابوا فيه ونبهوا على ما أخطأوا فيه وبين لهم الصواب فيما أشكل عليهم. قالوا الصحابة أخذوا الأمور بعفوية وسلامة صدر، كانوا في زمن غربة وشدة وجهاد وكانوا مشغولين بالجهاد، ما أعطوا النصوص حقها من التأمل حتى يفهموا المراد، طريقتهم أسلم لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، كذبتم وخبتم وخسرتم. فإذا اعتقاد لا يستدل عليه لا بالقرآن العظيم ولا بالسنة المتواترة ولا بسنة الآحاد، يردون سنة الآحاد اللي هي رواية راوي عن راوي عن راوي، يكون هذه ظنية الثبوت ظنية الدلالة ما تقبل عليهم، ولا بعمل الصحابة رضي الله. هؤلاء عقيدتهم ظلمات بعضها فوق بعض. لابد المسلم الناصح لنفسه أن يتحرى الاعتقاد الصحيح وأن يأخذه من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضي الله عنه، إن كان يعلم ويستطيع يفهم، وإلا فيسأل أهل الذكر الثقات الذين هم على منهج السلف الصالح. ويكفي هذا لأنه عمل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزمر، ولا يسعه إلا ذلك. ومن ظل في الاعتقاد ظل في العمل، ولا بد، لأن الاعتقاد أساس العمل، أساس القول وأساس العمل وسبب الثبات على الحق إذا كان الاعتقاد صحيحا. لا بد أن نفهم هذا الكلام، ربما أنه يكون قليل الطرح بين الناس. والله عز وجل جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات على مسامع الناس في أوقات مختلفة، والصحابة رضي الله عنهم تلوها وتدبروها وفسروها وعملوا بها. جاء رجل من التابعين إلى أربعة أو خمسة من كبار الصحابة رضي الله عنهم يقول إن في نفسه شيئا من القدر، عنده يعني تردد شيء. فقال له الأول منهم، قال إنك لن تؤمن بالقدر ولن يقبل الله منك صرفا ولا عدلا حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، جفت الأقلام وطويت الصحف، من مات على هذا على غير هذا أحرقه الله بالنار. الإحراق فعل ولا ما هو فعل؟ فعل منسوب إلى من؟ إلى الله عز وجل. يحرق من؟ منكر القدر. ولما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما مقالة معبد الجهني الذي يقول لا قدر والأمر بدأ، يعني الله ما يعلم الشيء قبل وقوعه، يبدو له إذا وقع. فقال ابن عمر للسائل إذا لقيت هذا فأخبره أن ابن عمر بريء منه، والذي يحلف ابن عمر به يعني والله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا قعودا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأتاهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ولا يعرف أثر ولا يعرفه من أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فكان يسأله ويصدق فعجبنا له، يعني عالم كيف يسأل ليعلم الناس الدين. وفي سؤاله عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فهؤلاء يقال عنهم أنهم ما فهموا الدين، يقال عنهم أخذوا الدين بعفوية وسلام الصدر، يقال عنهم ما عقلوا النصوص ما فهموها ما عملوا بها، أعوذ بالله، هذا إجرام ومسبة للصحابة وطعن في سند الوحي، لأنه نهاية أنهم سذج مغفلين وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هم العلماء الربانيون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذن خذ حذرك من البدع والأهواء ولا تغتر، وابحث عن كتب عقائد السلف، كتب السنة، كتب الشريعة، أصول السنة، الفقه الأكبر، حتى تهدى العقيدة السلف في مسائل الدين المختلفة التي أثارها أهل الأهواء وأوردوا عليها الشبهات فدافع عنها على السنة وردوا عليها بمحكم النصوص وواضح الأدلة، فكشفوا الشبهات وردوا الضلالات وبصروا الأمة بإحكام الآيات والأحاديث الصحيحات، وبينوا ما عليه الصحابة رضي الله عنهم منها في هذه الأمور. هذا مهم جدا، واحمد الله جل وعلا أنك عرفت هذا الآن حتى تستدرك ما فاتك، إن كنت قد أخطأت أو توهمت أو أحسنت الظن بمن لا يصلح إحسان الظن به من مرتزقة الدروشة ومن الأفاكين ومن هواة البدع ومن ورثة اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوكية وجاهلية العرب، كل البدع ينتهي سندها إلى واحدة من هذه الأمم. أقل هذه البدع بدعة الخوارج، وهي أخطر، هي اللي تعتبر بدعة عربية، وبعضها العلم يقول لا إنما أخذت عن ابن سبا اليهودي الصنعاني، لكن لأن الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة حنين غنائم حنين اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. سبحان الله، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي والله من فوقه، وتقول قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب الصحابة رضي الله عنهم وهموا بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضاء هذا بشكله أقوام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يقرؤون القرآن بحث تلاوة يعني لا يجاوز حناجرهم، لا يفقهونه ولا يعملون به، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكل من يخرج اليوم على أئمة السنة على أئمة العلم أو على الحكام المستقر حكمهم من غير ولاية أمر ومن غير قدرة على إصلاح الوضع، هذا خارج على مذهب الخارج، صاحب دنيا مثل الرجل قال قسمة ما أريد بوجه الله، ولهذا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظروا الآن خوارج العصر كم أفسدوا في البلدان الإسلامية، وكم خربوا، وكم أتلفوا من ثروات وانتهكوا من حرمات. وانظروا بعض الدول المجاورة المنحرفة عن عقيدة الإسلام والتي تدين بالمجوسية ما حصل فيها حادث واحد، وش يدل عليه؟ تبصروا وعقلوا واحذروا، خذوا حذركم، وسأل الله عز وجل العصمة من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، والزموا طريق أهل السنة والجماعة الذي هو خير سنن، وفقنا الله وإياكم لمن يحب ويرضى، وسلك بنا السبيل وللتقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وأنجانا من نار التوضأ، وأورثنا الفردوس الأعلى، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.